عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم قعد الحديث يتحدث عن الخلافة وحاجة المسلمين إلى الخليفة وإلى الخلافة التي تجمع الصف والكلمة وتؤلف بين المسلمين وتجيب من بينهم القوميات والعصبيات القبلية التي مزقتهم في اليوم وجعلتهم كأثاء السيل. وهذا الحديث قال بنا لأننا تحدثنا عن الخليفة وما ينبغي أن تتوفر فيه من شروط، وقبل هذا تحدثنا كيف يتم اختيار الخليفة، ثم وقفنا مع أمر جد خطير، ألا وهو متى يعزل الخليفة بالقوة. فقلت لكم هناك أمر قد اتفق عليه علماؤنا سلف وخلف، أنه لو كفر الخليفة أو أمر بكفر أو فعل كفرا فينبغي أن يقاتل بالسيف وأن ينحى بالقوة. واختلفوا فيما إذا ثبت فسقه، فلو كان فاسقا مبتدعا عاصيا لله رب العالمين هل يفعل معهم هذا أو لا يفعل معهم هذا؟ هناك شق متفق عليه، قلنا الكل قد اتفق على أنه لا يقع في معصية، وأن القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقلت هؤلاء المغفلون الذين يطيعون الأمراء في كل شيء فيما أباح الله وفيما حرم، فيما أحل وفيما حرم، هؤلاء المغفلون يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم. وسأصدق فيه بقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فهذه آفة نحن نعيش فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبح يتردد كما قلت على مسامعنا أنا عبد المأمور، مع أن المسلم لا يكون لواحد بالله الذي خلقه وفطره يأتي بأوامره وينتهي بنواهيه. من أجل هذا قلت هذا شيء وهذا شق قد اتفق عليه، أنه إذا أمر بمعصية فلا يطاع بأي حال من الأحوال، لا يطاع، إنما الطاعة في المعروف. وحسبنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. بل إن الوالدين الله سبحانه وتعالى قال في حقهما: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تعظهما وصاحبهما في الدنيا معروف. بقي الشق الآخر وهو هل يخرج عليه بالسيف أو لا يخرج عليه بالسيف. قلت لكم إن عامة العلماء والفقهاء والسلف على أنه لا يخرج عليه بسيف، وإن كان كما قلت لا يطاع في معصية يأمر بها أو في إقرار فساد لا يقره الله رب العالمين. يعني الله لو جه قال ابن أبرة نقول له والله ما بنين، ابن سلم والله ما بنين، ده الأصل، ده الأصل، غنم وهجص، طيب مش حلوان ولا مهندس، لا يطاع في هذه الأمور. ده لو كان هناك دين وكان هناك إسلام وكان هناك مسلمون ولا يطاع، ولكن يخرج عليه بالسيف أو لا يخرج عليه بالسيف. أعتقد أننا في اللقاء الماضي سقنا بعضا من الأدلة وقلت لكم هناك حديث لأم سلمة يعتبر فيصلا في هذا الموضوع. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عنه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين: استعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. وأنا قلت لإخوانكم في مسجد الهواري: نحن أمة فضلت على سائر الأمم بأن دينها قد حدثها عن الماضي وبين لها الحاضر وكشف لها المستقبل. ولذلك قلت: ما ينبغي لهذه الأمة أن تعيش حديثة بين ماضيها وحاضرها وتنسى ما جاءها عن مستقبلها. فهذا يترتب عليه جملة من المفاسد. أعتقد أنني قد بيان مفسدة منها وهي من الخطورة لمكان اليأس الذي يعتري المسلمين الآن. قلت: نحن نعيش بين ماض وحاضر، بالطبع ننظر إلى الماضي فنرى أمجادا ونرى عزة ونرى قوة ونرى إسلاما حقيقيا. ننظر إلى الحاضر، بالطبع لابد وأن يعترينا اليأس والهم والغم، مع أن الإسلام قد أخبر عما سوف يكون في المستقبل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيأتي عليهم وقت تعود إليهم الخلافة ويتمسكون بعزة المسلم ويعتصمون بحبل الله، يعني تدين لهم الأرض بمن فيها. فلو أننا نظرنا إلى هذا المستقبل لعملنا على تحقيقه، وما كنا يعني حبساء بين ماضي وبين حاضر. فمن الحاضر أيضا أو من المستقبل أيضا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤهل بالصحابة حتى لا يصدمون، أنه سيأتي وقت ويتولى أمراء دور، وهذا أمر قد عاشه بعض الصحابة، أليس كذلك؟ فهذه كانت نظرة مستقبلية. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الوقت صحابته عما سيكون في المستقبل سواء كان قريبا أو كان بعيدا. فهو يقول: استعمل عليكم أمراء بمسألة تحدث. وفعلا قد حدث، وجاء خلفاء وأمراء لبني أمية وكانوا بهذه الشاكلة السيئة، وعاشوا بعض الصحابة وكانوا قد أهربوا أنفسهم لهذا، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعلون لو أدركهم هذا. كما ينبغي أن نسأل الآن ماذا ينبغي أن نفعل في حاضرنا وفي مستقبلنا، والإسلام ما ترك لنا شيئا ولكننا مقصرون، وهذه حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدد صحابته فيقول: يستعمل عليكم أمراء. طيب ما هي مسألة موجودة في كل وقت في كل عيد؟ المسلمين لابد أن يكون لهم الأمراء والخلفاء وكذا، كل الشيء اللي هيجيب بيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعرفون وتنكرون. معنى هذا أنهم لن يكونوا على شيم الخلفاء الراشدين، يعني يتحرون المعروف في كل شيء، لا، سيأتون بمعروف ويأتون بمنكر. فهذا معنى تعرفون وتنكرون. نرى منهم أمورا معروفة نعرفها فهي من المعروف، ونرى منهم منكرا واضحا سواء يقعون فيه أو يحملون الناس عليه، كما هو الشأن والحال الآن. يعني أمراؤنا والله أنا أقول مش ظهر منهم منكر، ده غلب عليهم المنكر يعني اذا رايت منهم معروفا تستغل له. تقول ايه اللي جرى له؟ انا ده ايه اللي حصل لغالب؟ لو طلع عمره تعبان ايه اللي حصل؟ فهذه قضيه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرفون وايه وتنكرون. يبقى سلامه منهم امور معروفه هي من المعروف ابن كان واحد معروفه، ونرى امورا اخرى منكرها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث بين الوجهين اللذين اشرت اليهما الف، الوجه الذي يتعلق بالطاعه والوجه الذي يتعلق بالخروج عليه. اما الوجه الذي يتعلق بالطاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره بقلبه فقد بيع، ومن انكر فقد سلم. يعني الناس سيكونون بين طوائف ثلاث، طائفه ستخشى حتى من الكلام، مش هتتكلم طبعا، يعني زينا كده حلوين كده واخد بالك انت، يقول لك يا عم انا مالي خليني في حالي، حتى الكلام ما يستطيع احد ان يتكلمه. وطبعا ان جاء يعني من يتكلم يمسكوه بقى، يا راجل اتق الله فينا، عايزين رب العينين ونروح، يا راجل ما ينفع هذا الكلام، وتيجي قرط المسجد تروح حمله دماء، الراجل ده يقعد ولا يمشي؟ لان شكله كده هيخرب بيتنا بصراحه. فغالبية الناس هكذا، فطبعا يخافون من ضرر واقع عليهم. فهؤلاء ياخذون بالرخصة، والاسلام فتح لهم هذا الباب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره بقلبه فقد برئ، خلاص يبقى برئت عهدته ولن يحاسب بالباب الا يوم القيامة، خلاص هو غير راجع عن هذا، وغير رابع عن هذا. وطبعا قال اهل العلم: كراهية القلب تستلزم عدم المشاركة، يعني مش هشارك هذا الامر، سيعتزل وهو كاره بقلبي، وان كان لا يبدي قولا ولا يظهر عملا. تأتي طائفة اخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن انكر، اغدى بقى اللي هيستخدم ايه لسانه، ويبقى يعني زي حالتنا كده، يقول لك ضائع نفسه، راح يتكلم بقى اهو. فطبعا هيتكلم بلسانه وينكر باللسان، ويقول يا ناس ده كلام غير مظبوط، يعني لا ينفع لا رأس ولا عكس ولا بلوغ ولا ربا ولا محبة لغير المسلم ولا نقعد بقى نقول. طبعا النتيجة انت عارفها كويس قوي. شوف الحديث يقول ايه؟ فقد سلم، فقد سلم. ايش معنى سلم؟ يقول كيف سلم؟ ده يمكن في ليلة ما يبات في بيته ويتكسر حظه وياخد على دماغه، مش كده؟ تفهم بقى معنى كلمة السلامة، لأن الناس يفهمون هذه الكلمة فهما خاطئا. تستطيع ان تفهمها بجلاء وبوضوح حينما تتناول قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر ماذا قال ربنا: فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من تاتي فتحقق هذا القول يقول الله: كيف لم يمسسه سوء؟ جوالي دخل السجن واتقطع عيشه وفصل من عمله، وطبعا على بال ما وصل كان متكسر عظمه وفعلت به الافاعيل، فكيف لم يمسسه سوء؟ فشوف اهل العلم قالوا: ايش مفهوم السوء في النظرات؟ السوء يعني ما تلقى في سبيل الحق، والله ما تلقاه في سبيل الحق لا يكون سوءا، وانما السوء هو ما يسوءك يوم القيامه، وهو ان تغير من دينك وعقيدتك، وان تقلب الحق باطلا والباطل حق، ولذلك لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثبتهم الله على الحق، وما دمت تثبت على الحق فلم يمسسك سوء حتى وإن ابتليت في جسدك وفي بدنك وفي أهلك وفي مالك. وصلت لك؟ ولذلك الحديث يقول فقد سلم، مع أنه قد يعني ابتلى بسبب ما يقول، ولكن النبي يعني أنه قد سلم في دينه وآخرته، وهذه هي السلامة الحقيقية، وهذه هي السلامة الحقيقية. ولذلك قلت لإخوة لكم إن ابن تيمية أوضح للناس أن كل ما يصيب الإنسان في سبيل الحق هو يرفعه لا يدنيه، يصومه لا يسوءه. ولذلك لما أسدوا إليه بعض من التهديدات حينما كان قوالا للحق قال ايش هيفعلوا معي؟ قال يا ابن تيمية قد يقتلوك او يسجنوك او ينفوك، هيعملوا فيك حاجة من الثلاثة دول. فقال ابن تيمية بنظرة المؤمن ان قتلوني فان قتلي شهادة، وان سجنوني فان سجني خلوة، ولئن نفيني فان نفي سياح. ايش يعملوا؟ يقول هو يساء، والله لا يساء، قتلوه حقق له الشهادة وهي والله نعم ما يحقق الإنسان، سجنوه رأي قاعد في قلوة وهو بعد عين نفسه عن قرف خلق الله وظلم الظالمين ويعني فساد المفسدين. ولذلك تجد ابني والله أجل رسائل ومؤلفات ابن تيمية كانت في سجني وهو في السجن، ولئن نفوني فهي طلعوه ابني السعودية وابني كلية الله حاجة حلوة أوي لا غير مجرد سفر ولا فلوس ولا طيارة، أو عامل إيه؟ ها بيتسارح على حسابه، مش ربنا قال فسيحة في الأرض؟ إذا هو يرى أن كل ما يصيبه في سبيل الحق يعتبر إيه؟ خيرا الله يعتبر خيرا. إذا السوء الحقيقي هو أن تساء في دينك وعقيدتك، أن تساء في آخرتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك إما أن تكون من أصحاب الرخص وإما أن تكون من أصحاب العزائم، إما أن تكون منكرا بقلبك والحمد لله بهذا قد بريت، وإما أن تكون منكرا بلسانك فالحمد لله قد سلمت. واختار كلمة السلامة هنا لأن إذا كان في إنكار بلسان يبقى في ضرر هيقع، فلا تفهم من هذا أنه ما قد سلم، لا والله هو قد سلم في حقيقة الأمر ما دام هو قد ثبت على الحق وعلى الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنكر بقلبه فقد بلغ ومن أنكر بلسانه فقد سلم. فيأتي الشق الآخر والصحابة يسألون قيل يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ طب واحنا ليش كتبهم ليه؟ ألا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام سيبين المسلمين يصلوا الصلاة يؤذن لها ويقام لها، واخد بالك لا يمنعون الصلاة ولا يغلقون المساجد فلا يقاتلوا، فلا يقاتلوا. من هنا قال الإمام النووي عليه رحمة الله وهو يشرح هذا الحديث يقول وهذا الحديث مبني على القاعدة الشرعية أن ضرع المفسدة مقدم على جلب المنفعة، وأن ضرع المفسدة إذا ترتب عليه مفسدة أكبر فلا تضرع، وهذا من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا قلت لإخوانكم وأنا أحدثهم عن الفهم الجيد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك لأن بعض الإخوان يفهم هذه القضية فهما خاطئا فيضع الأمر في غير موضعه. فمثلا ابن تيمية كما قلت في يوم كان يسير مع بعض أصحابه، وأنتم تعلمون البلاد المسلمين كانت تؤدي بغير المسلمين، ورأوا غير المسلمين وكانوا من جند تطار يشربون خمرا. فغضب احد السائلين مع ابن تيمية واعتذر عن القوم واتجه في اتجاههم. فقال له ابن تيمية الى اين؟ قال امرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر. وكان ابن تيمية يعني يشرب تلاميذته واتباعه هذا المبدا الديني، انك ما تقعدش تعلم في تلاميذك واتباعك ان يكونوا مع، لا، دائما كده رجل العلم الحق يزرع في تلامذته ان يكونوا امرين بالمعروف وناهين عن المنكر. فهو اراد يعني يبسط ابن تيميه ويشرح له صله، هو يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. فغضب ابن تيميه وقال وضعت الامر في غير موضعه، ان الله امرنا ان ننهى المسلم عن شرب الخمر حفظا على عقله وبدنه. فاذا ما ذهبت هؤلاء فنهيتهم عن شرب الخمر لاستيقظت عقولهم وصحت اجسامهم فاستطالوا علينا وقتلوا ابناءنا ونساءنا. يا رجل دعهم وما يشربون، ده انت روح تجيبهم وتخليهم زفت زياده على الزفت اللي هم عليهم. انت عايز يفوق؟ انت عايز يفوق ايه؟ فوضع الامر في غير موضعه. كذلك كما قلت ان في بعض الاحيان ياتي الانسان يريد ان يغير منكرا فيترتب على تغيير هذا المنكر منكر اشد. يكون تغيير في هذه الحاله ضربا من ضروب الغباء، يبقى هو غبي، يبقى هو غبي. ولذلك وانا في البعثة المباركة وجلست، طبعا الحمد لله انا بعتبرها والله مرحلة من اطيب مراحل حياتي، لاني رأيت فيها وسمعت ويعني تعلمت ما لم اكن يعني اتعلمه لو عشت عشرات السنين ما لم امر بهذه المرحلة. فالتقيت ببعض الذين كانوا قد حكم عليهم في قضايا نوادي الفيديو، فقلت لاحدهم يعني طب انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ قال يا شيخ نحن نزيل منكرا. قلت له والله انتوا شويه مغفلين. يا والله لو قلت لهم شويه مغفلين اتقل لي. قلت له سبحان الله انت حرقت نادي الفيديو، ايش حصل؟ ايش حصل؟ رقم واحد اديكم اتخذت واتحكم عليكم، تمام. رقم اثنين يمكن في خلال شهر رأينا نادي الفيديو فتح على احدث مما كان، يبقى انت لم تزل منكرا وانما زلت انت. شوف التعبير، زلت انت. هذا غباء ولا مش غباء؟ والله هذا غباء، هذا غباء. وهذا المنكر أكثر مما كان وأفضل مما كان، وأفضل مما كان. ولذلك أهل العلم قالوا أنك إذا أردت أن تزيل منكرا حيزول ويأتي مكانه معروف، اتكل على الله حيزول. حتى وإن لم يأتي مكانه معروف برضه اتكل على الله حيزول ويأتي بدلا منه منكر أشد أو منكر مساو فلا تزل، لان النتيجة ما خسرت الا نفسك واخوانك. اللي واحد بقى في الرجلين كمان نفسك واخوانك. فالامام النووي عليه رحمة الله قال في هذا الحديث ان هذا الحديث بيسير على قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك لو ذهبت لتزيل هذا الحاكم بالقوة بقوة، قال زيل وهو كاتب يعني ليس بعد الكفر مصيبة، خلاص مفيش، هو في أكبر من كده منكر، فتزيله لو اتهدت الدنيا، خلاص مش هيبقى في أمر الكفر. لكن في هذه الحالة وهو عاصم وأردت أن تزيله بالقوة، يقول الإمام النووي سيترتب على هذا قتال بين المسلمين، يقتل بعضهم بعضا ويريق بعضهم دماء بعض وتحدث الفتن ويتكالب علينا الأعداء. فقال كل هذه فتن ومنكرات هي أشد في حقيقتها من بقاء هذا الحاكم العاصي أو الفاسق أو الظالم أو الظالم. وعليه يقول كان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ألا يعني يزال بسيف ما دام يقيم له الصلاة، يعني ما دام هناك إسلام في كفر ما زي ما قلت لك ولاحة وعلاية، لكن في إسلام يبقى لا يبقى لا. قالوا طيب نحن رأينا بعض السلف قد استخدم القوة والسيف في إزالة حكام ظلمة كما فعل الحسن والزبير وغيرهم مع بني أمية واستخدموا القوة والسيف. أهل العلم قالوا أول العمدة عندنا الحديث، يعني نحن إذا قلنا قال رسول الله فلا تستدل بفعل من سواه حتى لو كان صحابيا، متعلمة القاعدة مين؟ لما أقول لك قال النبي فعل النبي اوعى تقول لي قال فلان أو علان حتى ولو كان صحابيا. ليه؟ أهل العلم قالوا إن قد يكون هؤلاء متأولين، يعني لهم تأويل معين، قد يكون قد تأول الحديث على أن النهي وارد إذا كان يترتب على هذا فتن، فإذا كانت هناك قدرة واستطاعة فإيه المانع إن إحنا نزيل موسعيد أمش هترتب إيه؟ هترتب فتنة؟ كنا قادرين، بل إن بعض الدول بتكون قادرة على إزالة حكامها بالكلب، يعني يروح البرلمان عامل اجتماع وبعدين يسحب الثقة من رئيس الدولة، يسقط رئيس الدولة، خلاص ايه المشكلة؟ طبعا ده في البلاد اللي فيها كفر، لكن في البلاد اللي فيها اسلام ما بيحصلش، يعني هو يشيل البرلمان لكن البرلمان ما يقدرش يشيل حد، واخد بالك انت؟ بس ما يقدرش يعمل حد ما يقدرش. فكانوا قد يكون الصحابة متأولين ولذلك فعل الصحابة يدخل فيها التأويل، يدخل فيه التأويل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول رومة كفر الحجاج، كفر الحجاج. وده ليه؟ لأن فعل الحجاج يعني جاء بأمور تشير إلى كفر وإلى خروج من الملة. وقلت لكم فيما مضى انه كان في بعض الكلمات وبعض الاحيان ينزل نفسه منزلة الله، ولذلك قلت لكم لما مر على السجون وكان عند السجون في جوف الصحراء تلفح الشمس وسمع اصواتا وصواخا وقال ما هذا؟ قالوا له اصحاب السجون يعني يصرخون من شدة الحار، فقال قولوا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فأنزل نفسه منزلة الله وأنزل سجونه منزلة نار الله. فبالطبع هذه الكلمات جعلت بعض السلف يحكم عليهم بالكفر، ولذلك يعني ما بلغ أهل التاريخ لما قالوا إن الحجاج كان أظلم وأغشم من حكم، أظلم وأغشم من حكم، قالوا فعلا هذه الكلمات. وطبعا هم معذورون عشان هم مش عايشين معانا، لو عاشوا معانا لكان لهم رأي آخر. فكان رأيهم في الحجاج انه فعلا هو أظلم وأغشم من حكم، وفعلا في وقته وفي حينه ما جاءوا قبل الحجاج حتى ان كان عندهم نسبة من الظلم، ما في انسان فيه وصل الى منزلة الحجاج. فقالوا ان هؤلاء ما خرجوا بالسيف الا لانهم كانوا يتأولون كفر هؤلاء. ولذلك نحن لا نبيح للافراد ان يحكموا على اهل الولاية واهل السلطة واهل الحكم بالكفر، ولا يبيح لأنفسهم هذا إلا عن طريق العلماء الثقات، مش برضو أي علماء، العلماء الثقات. فمن الخطأ أن ينصب كما قلت الملتزم من نفسه مفتيا كما تعرضت في محاضرة الأربعاء الماضي، هذا من الخطأ. فثبت من هذا الحديث أنه إن كان عاصيا أو كان فاسقا أو كان ظالما، الشق الأول اتفاقا هو لا يطاع، والشق الثاني لا يخرج عليه بسيط ما دام يقيم الصلاة. هذا الكلام فيما يتعلق سريعا كده بالخلافة وما يعني أردنا أن نقوله اختصارا في هذا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا قد ورد من الملائكة استفهام عن حكمة لا يعلمونها، أنهم يعلمون أن آدم هذا من شأني ومن شأن ذرياتي المعصية، فهي ما هي الحكمة رب في أن يكون خليفة في الأرض؟ ومن هنا جاء القول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهنا أمر ينبغي أن يلتفت إليه بجلاء. قالوا إن الملائكة ركزوا على شيئين، يفسد ويسفك. قالوا وهذا يعني أنهم يعلمون أن أشد ما يغضب الله الإفساد في الأرض وسفك الدماء. سفك شيء الله يغضب الله تعالى الفساد في الأرض وسفك الريح وسفك الدماء، وكرر الحتتين دول. أنتم تعلمون وإن كنتم لا تعلمون تعلموا إن أي دين وأي شريعة ما جاءت وما كانت إلا لتحقيق الاتزان والصلاح في الأرض. أي دين وأي شريعة وظيفتها كده أن يعم الصلاح في الأرض. يبقى مفيش زنا عشان يبقى مفيش اختلاط أنساب ومفيش كذا ومفيش كذا ومفيش كذا، مفيش سرقة كلا تتعدى على حقوق الآخرين وكذا وكذا وكذا، في وفاء بالوعد، في وفاء بالعهد، في صدق، مفيش كذب، في أمانة، في طب تعالى وحقق كل هذه التعاليم اللي يحصل. والله يعيش الناس في وئام وفي سلام وفي صلاح، لا يؤخذ حق ولا يقع الظلم ولا يعتدى على عرض ولا ولا، هذا هو الغرض الأسمى من الشرائع والأديان، الشرائع والأديان بكل اتجاهاتها، سواء كان اتجاه عقائدي أو اتجاه تشريعي أو اتجاه قصصي، كل هذه الاتجاهات تخدم قضية صلاح الكون. أن يظل الكون في حال اتزان وفي حال صلاح. فإذا رأيت فسادا في الأرض كما قال أهل العلم، اعلم ان هناك جانب او جوانب من شرائع الله معطلة. ولذلك اي مكان تجد فيه فساد تعرف ان الشريعة معطلة. والله معطلة. طيب انت النهاردة الفساد اللي حاصل يكسروا الدكاكين ويسرقوا العربيات ويسرقوا الانبر يأذنين كمان عندنا في مصر، كان يقطعوهم ويبيع العين ويبيع الكبد ويبيع الفسخ ويبيع واخد بالك. طيب تعالى هذا النوع من الفساد لا تجد في المملكة العربية السعودية. الدكاكين فتحت والسيارات بتتساب وتناموا باب الشقة مفتوح. طيب الله ايه اللي خلى الجانب ده عندنا فيه فساد وعندهم فيه صلاح؟ ايه؟ الإجابة واحدة. الإجابة واحدة. الإجابة واحدة. خلاص؟ إن هنا جانب الشريعة بيعمل به
وهنا جانب السريعة معاصر، فلازم تلاقي هنا الصلاح في هذا الجانب وهنا فساد في هذا الجانب، صح؟ الواحد يقول كده والله يقول حاجة تانية خالص أكثر من كده. هنا تجد إن الشباب واقفين على المواقف، البنت تاخد عريانة فيتعرضوها بالغمز والنمز وتقول بالحب من ايه كده، دي الفاسد. هل بعد ما عكسوها زعلت؟ طب بدل ما انت عايز عكس ما خرج عريانة ليه؟ وهي حتى لو خرج عريانة صحيح، طب دول ما كانش عندهم دم وغض الاطفال وخليهم في حالهم ليه؟ فبقت هي فاسده وهم فاسدين. تقدر تشوف لك المملكه العربيه السعوديه؟ لا. ليه؟ انا مثلا ليه؟ هتلاقي ان انا جالب السريعه هنا معطل باسم بقى الحريات والبلا الازرق والقلق والخيبه اللي بيقولوها لنا، وان جانب السريعه يعمل ليه؟ يبقى مش هتلاقي نقطة الفساد دي موجودة هنا. اقعد بقى فكش فيها جانب جانب. تجد ان اي جانب يحل فيه فساد يعرف ان دين الله قد عطل. على طول كده. هذا دليل مبين واضح. على ان فعل الصلاة والاديان جاء تضمن صلاح المجتمع وصلاح الناس. جاء تضمن هذا. جاء تضمن هذا. ومن هنا بقى اي مفسد فهو معاصر ومحارب لشرع الله، فيكون اظهر خلق الله الى الله وعمل اظهر الاعمال الى الله. ولذلك شوف ربنا يقول ايه، واذا قيل له اتق الله اخذته ايه العزه بالاثم، مش كده؟ ادي العزة بالله. ولذلك الدرجة ان احنا قلنا في الله كنا نقول فهم التفسير كده، ان في عزة بالحق وعزة بالايه بالايه، العزة بالحق انما العزة بالله لله ولرسوله وللمؤمنين كده. ادي العزة اللي بالحق انك تعتز بدينك، اما العزة بالايه ان تفعل منكرا ولا تقبل حقا وتتأدى، هذه هي العزة بالإيه؟ بالإيه؟ إذا في عزة بالحق، في عزة بالإيه؟ بالإيه؟ وزي ربنا يقول فحسبه جهنم وإيه؟ وبئس المآب. شوف ربنا يقول إيه؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. شوف الحكم اللي جاي، والله لا يحب الفساد. بالتعبير من اضعف ما يضغط الله الفساد. ليه؟ مفسد يبقى اوجب شيئين، اوجب شيئين، عطل شرع الله وجاء فعله على غير ارادة الله. خلاص؟ ومن هنا الفارق يقطع، القاتل يقتل. ربنا جمع كل دول وازيد على المرتد. قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. انت بتفكر الاول ايه؟ يحاربون الله ورسوله، عشان تفهم ان الفساد منشأه معاداة الله والرسول. ويسعون في الارض فسادا، ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. رد بالك في الحدود، الحدود حينما تقام على اصحابها تكفر عن الذنب فلا يحاسب عليه يوم القيامه الا الموت في الارض، يعاقب دنيا ويعاقب اخره. ولذلك ربنا قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقصى عقوبة كانت للمسلمين، للمسلمين ولذلك الجماعة المغفلين اللي يقول لك الله بتتهم فلانة وعلان بالفساد، شوف وشوفوا الكبارس وشوفوا الشوارع اللي تفلتت وشوفوا المباني وشوفوا المشاريع. عايزين صلاح اكثر من كده ايه؟ ولو تشوف الشريعه المعطله عايز فساد اكثر من كده ايه؟ فهو مقياس الصلاح عندك ايه؟ ولا شكل تربي ده اول مقاييس الفساد تعطيل صاهله. اول مقاييس الفساد. ولذلك قد سرى منه صلاحا وهو في حقيقه الامر مستحق هذا الحكم. ليه؟ لان كلمه الفساد كما قلت تعطيل الصاهره دي. زي ما قلت ان في مره من المرات قلت بيت وصف اكبر همم في البلد بالذات. فاعطاهم علي بعضهم وبعث واحد رسالة الله تبارك وتعالى قال لي يعني انت بتسفه المشايخ الرموز. انا عايز اسالك سؤال بيقول لي كده انت بتقول عليهم جاهلة ما عدتش بين ايديهم في يوم من الايام معلمه ودول مستقينك في العلم ودول مش عندهم العلم ودول ودول. فرحت ماسك الرسالة وقلت جاءتني رسالة من حمار يحمل أسفارة. حمار حمار ليه؟ لأنه هو نظر للقضية من جهة وترك جهات زي مصر الكبري والمتر واللي 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 قالك عايز احسن من كده ايه؟ طب يديني المعطل انت عايز اوسخ من كده ايه؟ ما وصفتش دي ليه يعني؟ ما وصفتش دي ليه؟ وده اللي حتى هنقول الان ان الملائكه لما حكموا على ادم حكموا من خلال نظره وغابت عنهم نظرات. اللي ربنا لما يجي صح يقول اني اعلم يبقى انت علمت وجه بس غابت عنكم ايه؟ ده اللي انا قلت لكم في المحاضره اللي فاتت انك ما تبقاش في حكمك ها اعور واخد وجه وسايب ليك وجه دي مصيبه. فقلت يا اخي سبحان الله انت ايش معنى الجهل عندك؟ هو اخذ الجهل بوجه نظر عوراء انه الجهل هو عدم تحصيل العلم. يبقى ما دام عنده علم يبقى اسمه ايه؟ عالم. فما ينفعش تعالى الجهل. لا يا رب. ده اشد انواع الجهل ان تكون على علم ثم تخالف هذا العلم قولا او عملا. يبقى لو انت محصل العلم كله ثم جئت فاسأت في قلبك او في عملك وخالفت علمك حق فيه انه جهل. وضربت على هذا مثالين. قل سيدنا يوسف حد ينكر علمه ابدا وربنا اكبر عنه لما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. ده حكم مين؟ الله الله. شوف هو لما بيخاطب ربه بس غابت عنكم ايه؟ ده اللي انا قلت لكم في المحاضره اللي فاتت انك ما تبقاش في حكمك ها اعور واخد وجه ومش سايب ميت وجه. دي مصيبه. فقلت يا اخي سبحان الله انت ايش معنى الجهل عندك؟ هو اخذ الجهل بوجه نظر عوراء انه الجهل هو عدم تحصيل العلم. يبقى ما دام عنده علم يبقى اسمه ايه؟ عالم. فما ينفعش تعالى الجهل. لا يا رب. ده اشد انواع الجهل
ان تكون على علم ثم تخالف هذا العلم قولا او عملا. يبقى لو انت محصل العلم كله ثم جئت فاسأت في قولك او في عملك وخالفت علمك حق فيه انه ايه؟ وضربت على هذا مثالين. سيدنا يوسف حد ينكر علمه ابدا، وربنا اخبر عنه لما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. ده حكم مين؟ الله. شوف هو لما بيخاطب ربه في قضيه المراوده حينما راوده النساء قال والا تصرف عني كيدهن اصبر يومين. هسمع وهقع في الزنا، وقوعه في الزنا يتفق مع علمه ام لا يتفق؟ فلو فعل ما لا يتفق مع العلم يبقى اسمه ايه؟ قال هو هيقول لك اصبر يومين واكل من الجاهلين. يبقى لما تشوف علمه وقاعد في حاضر حفل زواج لوزير ولا مش عارف ايه قدامه رقاص تسميه ايه؟ بس كده تسميه جاهل، واخد بالك؟ القول اللي يقول على خلافنا يعني كان يعلم ان الربا حرام، لما جاء اكبر ائمه قال لك حرام مش كده ولا ايه؟ فقال على غير ما يعلم سميه ايه؟ قال هنشوف سيدنا نوح علمه ان كل كافر هالك، لكن كما قلت الح عليه الحب الطبيعي حب الاب للابن، فخاطب ربه قائلا انني من اهلي وان وعدك الحق. ربنا قال له ايه؟ قول صعب اني اعظك ان تكون ايه؟ يا خبر ابيض من وحش من الجاهلين الاول. اوعى تطلب، اوعى تقول الكلام ده تاني. لو خالف القول العلم اصبح يبقى لما قلت جاهلين كنت صح ولا غلط؟ يبقى اللي اعترف ده ايه؟ لا حمار، لا حمار، انا مصر انه حمار كالحمار يحمل اصفار. ايوه حمار. ذلك لا يعنيني هذا ولا التفت الى يعني غباء الاخبياء، هذا امر لا يعنيني. فبقول اني نفس القضيه انك اعترف قل كيف تصفوا بالفساد واصلاحه كما صفها انه بيصلح في الدنيا، ولكنه افسد الدين، افسد الدين. يبقى يسمى ايه؟ مفسدا. فين على طول؟ مفسدا. يبقى مفسد مفسد والمفساد. ولذلك الاهل العلم قالوا كده اشد فساد العقيده ثم فساد الدين ثم فساد الخلق ثم فساد الدنيا. اخر حاجه اخر حاجه فساد الدنيا، اول الفساد فساد الايه؟ ولذلك كل كافر يسمى مفسدا لانه افسد على نفسه وعلى ذريته عقيدتهم فهذا مفسد. فالملائكه يذكرون هذا الامر يذكرون هذا الامر. ولذلك انا قلت لكم ان شاء الله تعالى ان خير ما يربى عليه الابناء ان تربيهم على الصلاح، ان كيف يكون مصلح. فاولا تضبط له عقيدته، ثم تضبط له دينه، ثم تضبط له خلقه، ثم تضبط له سلوكه مع الاشياء. وانا بقول هذا الكلام لاني بمنتهى الصدق ارفان من الشعب المصري في هذا الجانب، في هذا الجانب. ان البعض بيبقى معلم اولاده اشياء كثيره جدا، لكن قضيه الصلاح والفساد دي ما تكون في حسبان. تلاقي العيال ماشيه في الشوارع، طيب عاملين تليفونات يروح حاطين في تليفونات خشب. ده نوع من انواع الفساد. خلاص شويه تلاقي ماسك مسمار ولا حديده وماشي عمال يفحص العربيات. الله بتلقائيه كده ايه ده معتوه ده ولا ايه؟ خلاص شويه وحاطين طوب في انصاص الشوارع ويجيب ريش وتكلم مثلا فوزي يقول لك اجرب خليهم يلعبوا. واخد بالك انت يا راجل ايه اللي يعني بوظ حق الناس؟ ايه اللي يعني ليش حق الناس؟ هذه تربيه فاشله. المفروض تعلموا كيف يكون مصلح، كيف يكون مصلحا. اللي بيوقع طوبة ينحيها، مش هو اللي جاب حطها في الشارع. وانه انسين يصون اشياء لغاية تطلع سيارة مواصلات بموس فتقلق كرسي. قال ايه ده؟ او كاتب لك مش عارف مخطط لك وللذكرى وحمودة الحنش وحمودة الجن واللي ايه ده؟ ايه ده؟ طيب العيب راجع لمين؟ هذا سلوك افسادي، مش ما انا بقولها في الدنيا اهو، هذا سلوك افسادي. ده راجع لايه؟ لسوء التربية. لسوء التربية. ان الاب والام عايزين يتربي الاول، وبعدين تبدا بعد كده تربي الابناء. الابناء رفعك الله بها درجة، حط عنك بها خطير. وجايز يكون كلامنا ما كانش عاجبك يا محمود اللي عارف يا اسكن الله. لا تظهر الشباب غير فاذا قضية الفساد والفساد دي قضية لابد ان تؤخذ من كل وجوهها. يعني مش معنى ان احنا بنتكلم عن الدين والعقيدة والشريعة نغفل الفساد في افساد الاشياء والفساد في الارض. ودي طامة كما قلت نحن نعيش حتى مع الاولاد الصغار عندهم ميول افسادي وعدواني تجاه كل شيء في المجتمع. كل شيء في المجتمع ده طبعا طبعا. فهذه مسألة يعني انتم مسؤولون عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأياته. فهذه قضية ينبغي ان تراعى. تأتي قضية أخرى ويسفك الدماء، السفك للصب، وهي إشارة إلى قضاء القتل. وإذا كان كما قلنا إن أقصى عقوبة وقعت على المفسدين في الأرض إن الفساد شيء لا يحب الله ولا يحب المفسد، كذلك الأمر في قضية القتل من أبغض الأشياء إلى الله، القتل بغير حق. ولذلك ايضا ستجد ان الله سبحانه وتعالى قال بالقتل العمد، يعني عقوبات لم تكن لغيره. فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. طب بالله عليك شفت الكلام ده في حته ثانيه؟ سبحان الله. وهذه طبيعه بشريه ان في ناس عندها اراقه الدم. دي مساله يعني سهله، ودي من اوجه الفساد اللي انتشر في مجتمعنا. انك في اي مشكله تلاقي واحد راح يجيب لك سطور ولا سكينه وطخ، ودي ده فساد مركب. وهذا النوع من الفساد نشأ على الفساد الاول، ان لو في تطبيق للشريعة انه عارف برضو زي ما قلت ايه بيشوفها في السعودية. طب مهما تشاجرت مع واحد هناك ما يقدرش يطلع ابرة بابون يخدشك. ليه؟ لان عارف زي ما هيعمل فيك هيتعمل فيك. اللي انت الاثنين تخش الاسم، واخد بالك انت، وكبر لك الشرطه في خدمه الشعب. الشعب ده يا راجل بطلوا حركات ارحم، وما كرشك ما تروح ولا توصل لحق، وفي النهايه محضر صلح والتاني خرج وفتح لك كرشك وقال لك حقك عليا. طب ما بقت حمليه حلوه وكل يوم افتح دماغ واحد اقول له حقك عليا. فالبلطجه شغاله على قدم وساق. ليه؟ قوانين كلها فرنسيه وكلام سفالة سفالة وضلال في ضلال وضياع في ضياع وضياع في ضياع. لو فيه إقامة لشرع الله وفيه القصاص العين بالعين والسن بالسن مش كده، والأنف بالأنف والأذن بالأذن، محدش يقدر محدش يقدر يجي بحد محدش، لأن زي ما هيعمل فيك هتعمل فيه. فالقانون وصلت إلى إراقة النفس يعني إراقة الدم. فقلت هذان أشد يعني ما يقضي بالله سبحانه وتعالى في فساد الأرض وإراقة الدماء بغير الحق، لذلك ركز عليهم مع إن فيه دينا بلاوي كتير، لكن الملائكة ركز على دول قوي لأن هذا أشد ما بغض الله. فكأنهم بيستسلموا من الله إن ده يفعل يعني أشد ما يغضبك، فيعني يبقى خليفة زاد. السؤال بقى اللي بيفرض نفسه إن الملائكة لما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء جابوا دمين، لا كان آدم عاش ولا كان يتوجد ولا حد يعرف عنه حاجة، ده بمجرد ما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة لسه ما جاش. كان السؤال أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، من أين علموا هذا؟ هذا هو السؤال الذي يطرب نفسه. نعم الله يكرمك يا محمود، ما قلت لك قبل كده لسه بدر عليك فاسكت اسكت خلاص. من أين علموا هذا؟ كل من أفعال الجن ده كلام غير سليم يا محمود، وإن كان قد قاله يعني بعض المنتسبين للعلم، لأنه قياس فاسد والملائكة لا يمكن أن يستخدموا هذا القياس الفاسد. إنك علشان تقيس فعل البشر بفعل الجن مع اختلاف الخلقة والصورة والإمكانيات فهذا قياس فاسد ما ينفع أن تقوله. وانا بقول لا ينفع انك تردده، ويعني شرط اللي انت مش قلته يعني افرض انت ما قلتش ها خلاص وجي اهل العلم، طب ما منهم من قال انه كان في خلق قبل ادم وهم شافوهم وقالوا كده، تروح انت قال اقول لك اشمعنى، ما انت هو انت اللي بتقول، ما انت اشمعنى اللي مش هتقول اللي بيقول فيها لا، يعني اشمعنى يعني اللي بيقول فيها لا 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 الله. مش كل ما تقرا تنقل وتقول وتقول كل حاجة ليها قياس علمي. فكان السؤال اللي بيطلب نفسه من أين جاءوا بعلم هذا؟ نعم إيه؟ الجميل اللي بيتكلموا بقى لغات غير اللغة العربية الفرنسية اللي هو يجيب اللغات فعشان يقابلهم ويتكلم معهم لا بأس ويبقى مالك حلال. يبقى القضية مش قضية الشهادة دلوقتي، بقت هي قضية ايه؟ العمل الذي تعمله تتقنه بيقابل الدكاترة ويجيب اللغات يبقى عملك حلال، لا تتقنه يبقى عملك حرام حتى لو اتخرجت بدون غش. لو لم تتقن العمل يبقى عملك حرام، فهو يتوقف على اتقان على اتقان العمل. فلو جيت حسبتها حتى بالنسبة لي وانا شخصيا بقى واتكلم عن نفسي، انا ما كان في التفكير ولا في النية ان انا ادخل الازهر ده اصلا، مش بعرف يعني انا والدي كان في الاصل مدرس انجليزي، وكان الاتجاه بالنسبة لي وانا صغير ان يكون تعليمي في مدارس اجنبية وما الى هذا. ولا اخفيك قولا وانا صغير يعني كان يقولوا ده هيطلع شيطان، فكنت عفريت كما يقولون يعني. فمن العفراقة بقى
وكنت لسه داخل كنا لسه في اول الصف الابتدائي سنة ستة اول دخولنا سنة بدأت وانا كنت سنة ستة ابتدائي. فطلعت على الشباك عندنا وكانت النتيجة ان انا وقعت طرت في الشارع وحصل لي كسر في رجلين الاثنين احداهما كسر بسيط الشمال اليمين كسر مضاعف واللي بعاني منه حتى الان واتجبست وقعدت 16 شهر اللي هي مدة الدراسة. طبعا اللي قابليني ذاكروني لان طول الليل النهار بعيط وعمالين يحننوا فيا كده ويعني والدتي يعني لاقت عناء ومشقة علشان بس تنجحني. ونجحت بمجموع صغير بقى الحل يعيد السنة يخش اتحاد اشتراكي. كان زمان عاملين الاتحاد الاشتراكي ده ايام عبد الناصر وكانت مشكلة. شاء الله ويقدر ان الشيخ عبد الحليم محمود في هذا الوقت راح فاتح الباب ان الطلبة اللي جايبين مجاميع صغيرة في الابتدائية حتى الرسمية اوام كده الواحد فيه بيحفظ ثلاث اجزاء عامة وتبارك وقد سمع ويقدم لو نجح فيهم يخش سنة اولى اعدادي اصغر على طول لان كان في قلة في عدد المتعلمين في الازهر فكان عايز يزود عدد الازهريين. طبعا نحن ما علمنا بهذا الا في وقت متاخر بقدر الله يعني سمعت ناس بتتكلم كده فنقلت الحديث الى والدي ووالدتي فقالوا نروح نشوف. فلما رحنا عشان نشوف كان باب القبور رقم واحد اتقفل خلاص بقى خدوا الاعداد اللي خدوها ما فيش حد يخش. وعن طريق الواسطة والغش دخلت خلاص ايوه امسك عليا. طبعا دخلت الامتحان لا عمى ولا تبارك ولا اي حاجة خالص. فطبعا سلمت الورق على بعض ولما طلع الكشوف كان اسمي الاول على الراسبين. يعني لو قالوا لو حد يعملوا كده من اول الراسبين اكون انا. سكرتير المعهد كان حبيب العيلة وبلدياتنا مسك الراجل قال له اكتبه في النجحين وكتبت في النجحين ودخلت الازهر بغير استحقاق وبحقيقة. لكن الحمد لله لما دخلت بقى من اول سنة اولى اعدادي يعني فعلا مس الدين قلبي واحببت يعني العلوم الشرعية حبا جما لدرجة خاصة مادة الفقه وانا كنت يعني بتلمذ في الفقه الحنفي كنت احفظ كتاب الفقه كاسمي وكان مدرس الفقه يقول يعني دايما يقول لي كده سيكون لك شأن ان شاء الله. فانا بقول اني دخلت ازاي خرجت ازاي هذه ليست قضية. القضية انت اتقنت او لم تتقن احببت او لم تحب هذه القضية. ففي ناس قد نجحت باستحقاق لكن لما تخرج شوف انا بقول ايه وعاش في الازهر وتخرج اصبح غيره متقن. وفي ناس الحمد لله بتتقن وما الى هذا. فانا بطالب كل انسان ميط به عمل ان يتقن هذا العمل. هو ده اللي بيجعل بقى المال حلال ام حرام. ماشي لا خلاص انت سألت وانا اجبتك. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم السلام.
اشرنا اليهم الامر الاول الى قول تعبان جدا اللي قال ان كان في خلق قبل ادم، هذا كلام غير سليم بالمره، لا يقوله الا جاهل، لا يقوله الا جاهل. وخير ما يدلك على هذا حديث الشفاعه، وهو حديث في صحيح البخاري حينما يذهب الناس الى ادم فيقولون له يا ادم انت اول الخلق وانت اول انبياء الله. فالكلام واضح ان ادم كان اول الخلق، فالقول بان ادم كان يسبقه خلق وكان في بني ادمين عايشين قبل كده هذا ضرب من الجهل والتقول على الله وعلى رسوله بغير علم وبغير دليل. وطبعا ايضا بينفي كلام بتوع الطرق والمدارس اللي لما يجي في بعض الاذانات او بعض المذائح، وكنت لسه في قبيل صلاه الفجر بستمع الى المذياع فبيجيب الراجل اللي هو بتاع التواشيح ده، فمن ضمن ما قال يا اول خلق الله، الله يخرب بيتك دنيا واخره البعيد، ما اول خلق ادم، هذه مساله محسومه، هذه مساله محسومه، من يستطيع ان يقول ان محمد هو اول خلق الله؟ كان في حتى في حديث الاسراء والمعراج لما محمد صلى الله عليه وسلم هيمر على ادم هيقول له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، في ابن ابهام لابوه، يا راجل ده كلام ده بتاع ناس بتفهم، ايش اول خلق هذا؟ منين جابوها؟ فالكلام ده ان كان هناك خلق هم راوهم وقياسا على هذا قالوا هذا الكلام، هذا قول فاسد. القول الثاني لما قاسوا هذا على احوال الجن هذا برضه كلام غير منضبط، لان خلقة الجن تختلف عن خلقتنا وظروفهم تختلف عن ظروفنا، ومن شروط القياس اتحاد العيلة وتشابه واللي واللي وراه بقى نتكلم في اصول الفقه، الشيء غير موجود بالمرة بالمرة، مش حول خلاص بقى ماشي المرة كل ما كانت المرة. فقالوا طيب اذا من اين جاءه العلم؟ نأذن واقول لك.
ومن هنا قال الاهل بقى العلم والتحقيق لا طريق الى ذلك الا بامرين. الامر الاول ان يكون الله، هذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، ان يكون الله قد اطلعهم على ذلك. خلاص يعني جاءهم العلم من الله فعلموا ذلك. ونحن عندنا حديث طويل في صحيح مسلم ان الله اذا اراد امرا علمه حملة العرش او الناس تعرف فيسبحون، فيسألهم الذي يلونهم، فده مسبحوا كده عرفهم ربنا او حبشية، ماذا قال ربكم؟ فيذكرون لهم فيسبحون، ثم الذين يلونهم ثم الى ان يصل هذا الى ملائكة السماء الدنيا. فينتشر العلم عند الملائكة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهكذا كان الامر. يبقى ما قال ذلك الا بعلم من مين؟ من الله. وهذا شيء وارد. البعض الاخر وكان منهم الحسن وغيره قالوا وان لم يكن عندهم علم من الله فقد استخدموا ما يسمى بقرينة الحال. وعارفين ان في بعض القضايا يجوز الاخذ فيها بالقرائن حتى في الفقه الاسلامي، وفي بعض القضايا لا يجوز الاخذ فيها بالقرائن، وفيما قال عنه اهل العلم قرائن معتبرة وفي قرائن غير معتبرة. حتى في القانون ليس قانوني بيعلموا هذا انه في قرينة معتبرة وفي قرينة غير معتبرة. يعني مثلا وجود الحشيش في بيت واحد حتى ده في عرف القانون قرينة ولكنها غير معتبرة. ليه؟ لان الكراب يقول ان في واحد حطهاد مش كده. وفي قرائن معتبرة. انا لا اريد ان اتكلم من جهة القانون ولكنني اتكلم الان من جهة الشريعة. يبقى في قرائن بتكون معتبرة وفي قرائن غير معتبرة. خلاص. وفي قرائن يؤخذ بها او في قرائن لا يؤخذ بها. يعني قول القائد وانت عندك هذا باب في صحيح البخاري اللي هو باب القائد. مين القائد؟ ملك. من القائد؟ مش كلام في الاسم يا راجل اتق الله. من القائد؟ ففي باب في البخاري كده القائد. والقائد رجل يستخدم قرائن والنبي اعتبرها. بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم عمل عمل القائد. عمل عمل القائد. ايه القائد ده صحيح؟ بالله. والنبي عمل عمل القائد. بقول كلام غريب انا صحيح مش كده؟ وفي قرائن النبي لم يعتبرها ولم يعتد بها. ده اللي حضرتك لو عايز تعرفه وتكلمت معايا يبقى ان شاء الله تعالى اديني بعض كم اسبوع الله اعلم. يعني مش عارف اسبوعين مش عارف ثلاثة يعني الله اعلم. وزي النهارده ان شاء الله الجمعة القادمة فجرا هكون في المملكة العربية السعودية ان شاء الله. نعم. انت لازم تعرف ليه هيكون فيها. خلاص انت لازم تعرف ليه على الله العظيم. انت لازم تعرف ليه. لازم تعرف ليه. ان شاء الله هنبقى نتوقف لمدة اسبوعين باذن الله تعالى. وبعدها ان شاء الله تعالى نستأنف. دائما جينا بعد اسبوعين ما جيناش بقى لحاجة في علم الله. فتذكروننا بالخير والدعاء الصالح زي ما احنا نذكركم بالدعوات الصالحات ان شاء الله تعالى. انا بقول نسافر الجمعة الجاي يعني لسه من هنا اليوم الخميس ان شاء الله انا شغال. ما تقلقش يا يعني. باذن الله ان شاء الله لها بكرة باذن الله. باذن الله. الاخ بقى اللي على يعني انا عايز اقول حاجة. انا من وقت ان تكلمت على ابوال الابل وفي كل درس الاقي ورقة بول الابل ينفع في علاج ايه في البطن. بول الابل يبقى طازة ولا خارج من التلاجة. بول الابل يبقى بول ولا عشرة. حول ولا قوة الا بالله. يا ابني اشرب على قد ما تقدر. واي حاجة في بطنك ان شاء الله يصلحها. خلاص. واي حاجة في بطنك هيصلحها. عبد التلاجة ازايز كده وعلى قد ما تشرب اشرب ايه. مش هيبورك. مش هيبور ان شاء الله. واخد بالك. ماشي. انت ومحمود عايز تسلها على باب المسجد. انا رأي ان محمود ده ما يطلعش المنبر تاني. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم
واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه وادعو.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم هدوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.